ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث قد رواه سعيد بن هلال النعيم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وقد أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم بألفاظ متقاربة. وأما قوله حتى شرع أو شرع في العضد حتى شرع في الساق، فهذا مما فهمه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا غسل العضد ليس من الوضوء، وإنما يوصل إلى المرفقين، وكذلك غسل الساق. وأبو هريرة عليه رضوان الله تعالى قد اجتهد في هذه المسألة وخالف ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولذلك ثبت عنه أنه غسل قدميه إلى الركبتين، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه غسل يديه إلى المنكبين ورجليه إلى الركبتين، يعني في الوضوء. وهذا لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله إلا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن أبي شيبة عن العمري، ورواه أبو عبيد القاسم السلام عن ابن عجلان أن نافع مولى عبد الله بن عمر حدث عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه توضأ فغسل يديه إلى المنكبين، وهذا صحيح عن عبد الله بن عمر. ولم يثبت غسل اليدين إلى المنكبين إلا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما هو غسل اليدين إلى المرفقين. وأبو هريرة عليه رضوان الله تعالى فهم من هذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أنه ينبغي الإنسان أن يسبغ الوضوء ويزيد فيه. وأما ما جاء في هذا الخبر في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإن الصواب في هذه اللفظة أنها ليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مدرجة في الخبر. وعلى هذا أكثر العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فقد نص على هذا المنذري وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والعيني والحافظ حجر وغيرهم على أنه مدرجة من قول أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، مع أن البخاري عليه رحمة الله قد أخرجها في صحيحه ولم يشر إلى أنها مدرجة، مع أنه في بعض الأحيان في صحيحه يشير إلى الإدراج، كما في حديث الوحي الذي أخرجه في أول الصحيح قال: وكان يتحنث، والتحنث هو التعبد، قال يعني التعبد، وأشار إلى أنها مدرجة وليست من كلام عائشة عليه رضوان الله تعالى. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب الغماري إلى أنها ثابتة مرفوعة، وصنف في هذا مصنفا في جمع طرق هذا الخبر وصححها. الصواب أنها ليست بصحيحة، وإن جاءت في بعض الطرق على أبي هريرة رضي الله تعالى بإثباتها أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام أحمد من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، فجعلها مرفوعة. وهذا وإن كان في إسناد ليث فإنه قد اضطرب فيه، فتارة يرويه ليث عن عطاء بن أبي هريرة، وتارة يرويه ليث عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ولم يذكروا هذه اللفظة. قد روي هذا الخبر عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وابي وسيد وغيرهم، نحو من 10 من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر الغرة والتحجيل، ولم يذكروا فيه من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما يدل على أنها من قول أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. والغرة هو البياض الذي يكون على جبين الفرس يزيدها جمالا وحسنا، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قدميها وفي يديها ويزيدها جمالا وحسنا ونضارة عند العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يبين الفضل الذي جعله الله عز وجل للمتوضئ وضاعة في الدنيا ونورا يسعى بين يديه يوم القيامة، وهو من العلامات التي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بها أهل الوضوء في هذه الأمة. قد استدل بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا الخبر على كفر تارك الصلاة، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ومعلوم أنه لا صلاة إلا بوضوء، ولا صلاة تقبل على السنة ويؤجر عليها صاحبها إلا بطهور. ولما كان غير مصلي ليس كذلك لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه ضمنا قوله عليه الصلاة والسلام أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أي أنه من لم يكن ليس من أهل من كان ليس من أهل الوضوء فإنه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وكذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، لذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه من حديث حسين بن واقد عن أبي عبد الله بن بريدة عن النبي عليه الحسين واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وذكر المروزي عليه رحمه الله تعالى في كتاب تعظيم من قدر الصلاة عن جماعة من الصحابة كفر تارك الصلاة. قد روى عن أبي بكر من حديث أبي العالي عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وكذلك من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس من قوله، وكذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في قوله لأن أزني أحب إلي أن أشرب الخمر، وذلك أني إن شربت الخمر تركت الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر، وإن كان في إسناده نظر فقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة جماعة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من السلف والخلف. قد حكى الإجماع إجماع الصحابة عليهم رضي الله تعالى عبد الله الشقيق عليه رحمة الله كما روى الترمذي قال ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. وكذلك أيوب السختياني كما روى المروزي قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. ونقل الإجماع كذلك إسحاق بن راهويه ومروي يعني مع أحمد عليه رحمة الله. والدلالة من هذا الخبر ظاهرة في قوله عليه الصلاة والسلام أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثر الوضوء، أي أنه من لم يكن من أهل الوضوء لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمة هي الجماعة والطائفة والفئة، وتأتي على معاني. الرجل الواحد إذا حمل الصفات الكثيرة التي تنتشر في الناس وقلما تجتمع في الشخص الواحد من الكرم والخلق والشجاعة والأمانة والديانة والصدق وغير ذلك، ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل كان أمة قانتا لله. وكذلك يأتي العتاة الأمة بمعنى الحقبة من الزمن كما قال الله عز وجل والذكر بعد أمة. كذلك تأتي معنى الجماعة من الناس كما قال الله عز وجل أمة من الناس وغير ذلك مما ذكره أهل اللغة. كذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يؤيد ويوافق ما جاء في كتاب الله عز وجل من أمثال هذه المعاني. والأمة في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام تأتي على معنيين، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة يدخل فيها كل من جاء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد دعوته إلى قيام الساعة، أي أنهم مخاطبون بهذه الدعوة. وذلك الله عز وجل قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا إلى الناس كافة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. النوع الثاني أمة الدعوة، وهي التي استجابت وانقادت لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المراد بهذا الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام أن أمتي يكون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
هذا يدل أن أبا هريرة رضي الله تعالى إنما توضأ هذا الوضوء بناء على ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والأخير مدرج من قول أبي هريرة رضي الله تعالى لا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وهذا الخبر أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بإراده أن يفسر به الخبر السابق من أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر الثاني قال وامتثل أبو هريرة قوله على فهمه عليه رضوان الله تعالى. والخبر السابق في إجمال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ كذلك. وفي هذا لقوله أنه حتى شرع في الساق، بل ثبت عنه أنه توضأ إلى الركبتين كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه توضأ فغسل يديه إلى المنكبين وغسل قدميه إلى الركبتين، وهذا سند لا بأس به عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، لم يثبت هذا كما سبق إلا عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر عن رضوان الله تعالى كما رواه ابو عبيد القاسم السلم في كتاب الطهور، وكذلك ابي شيبه المصنف عن نافع عن عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى. نعم.
وروى الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريره.
اراد المصنف عليه رحمه الله تعالى بايراد خبر الامام احمد عليه رحمه الله ان يبين ان هذه اللفظه مدرجه وأن ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما نص عليه أكثر العلماء كما حكاه ونص عليه وجزم به المنذري وشيخ ابن تيمية وابن القيم والحجر والعيني وغيرهم من العلماء عليه رحمة الله تعالى. قد بالغ بعض المتأخرين كالغماري وصنف في هذا مصنفا وجمع فيه طرقا كثيرة يؤيد فيه رفع هذه اللفظة للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تكلم على هذه اللفظة في رسالة له سماها ليس كذلك. والغماري وإن كان من أهل البدع والضلال إلا أنه من أهل التحقيق في الغالب، لكنه يسلك مسلك الظاهرية في النقد، وطريقته تشبه طريقة ابن القطان الفاسي وابن منده وابن دقيق العيد وابن حزم الأندلسي وغيرهم في نقد الأخبار. ولذلك احتج بتصحيح هذه اللفظة بطرق واهية كما احتج في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى برواية التي أخرج الإمام أحمد حديث الليث عن عطاء عن أبي هريرة واضطرب فيها الليث رواه من وجه آخر من حديث الليث عن طاوس عن أبي هريرة عن رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أراد بذلك كله أن يعبد رفع هذه الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنها موقوفة لا يصح رفعها النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى مسلم عن قتيبة عن خالد بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخة أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
وفي هذا أن أبا هريرة عليه رضوان الله تعالى نص على أن هذا الفعل هو اجتهاد منه عليه رضوان الله تعالى، وأنه لم يكن معروفا العمل به، ويعلم أن غيره يخالفه في هذا التعويل، لكنه مجتهد فيه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا دليل قاطع على أن أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى إنما شرع في العضد وشرع في الساق لا لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولكنه فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام بإطالة الغرة والتحجيل والمبالغة في غير موطن الغسل في الوضوء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
حديث قد رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة عليه رضي الله تعالى، قال عائشة هنا يعجبه أي أنه يحب، وهذا دليل على التشريع وأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها أن على التشريع ما لم يكن ثمة دليل أو قرينة تصرفها من التشريع إلى العادة. قال يعجبه، قالت يعجبه التيمم أي استعمال اليمين سواء في اليد أو في الرجل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام استحباب التيمم في مواضع كثيرة جاء النص فيها، وإلا فالنص عام في شأن العبد أنه يتيمم فيه. جاء استحباب التيمم بالطهور كما في هذا الخبر، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يامنكم. وإن كان ذكر الوضوء هنا فيه شذوذ، لأنه قد قال فيه زهير شعبة في رواية الأعمش عليه رحمة الله، والصواب فيه عدم صحة ذكر الوضوء في هذا الخبر. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ابدأنا بميامنها. ومن المواضع أيضا اللباس لإدخال الكم الأيمن قبل الأيسر وغير ذلك، إن هذا قد جاء في النص كما في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى السابق. ومن المواضع أيضا التنعل كما جاء في بعض الفاظ حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي زناد العرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما انتعالا وآخرهما نزعا. وهذا الأمر على الندب خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر وقالوا بالوجوب، وعمد علماء عليه رحمة الله تعالى عن الاستحباب. لذلك قد حكى ابن رجب عليه رحمة الله تعالى اقتراناً بأمثال هذه النصوص على أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التأديب أنه يكون للندب لا للوجوب. ومنها أيضا الترجل كما في هذا الخبر، والترجل قد فسره العلماء عليه رحمة الله تعالى على معنيين. المعنى الأول وهو الأشهر هو ترجيل الرأس وتسريحه بالمشاطة وغير ذلك. وقيل أنه هو النزول من الدابة، أن يبدأ برجل اليمنى قبل اليسرى، افتروا بهذا بعض أهل العلم قلة، وإن كان له وجه في اللغة، إلا الذي يظهر والله أعلم أن مراد بالترجل في هذا الخبر هو ترجيل الشعر. ومنها أيضا حلق الرأس، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه في حجته أعطى شقه الأيمن للحلاق وقال: خذ من هنا. فلما انتهى قال: خذ من هنا، يعني الأيسر. ومنها أيضا دخول المسجد باليمين، وقد ترجم البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح بقوله قال: باب دخول المسجد باليمين وغيره. وذكر عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه كان إذا دخل المسجد بدأ باليمين، وإذا خرج بدأ بالشمال. وقد أخرج الحاكم والبيهقي من حديث أبي وليد الطيالسي عن شداد بن سعيد بن طلحة عن معاذ بن قرة عن أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى أنه قال: من السنة إذا دخل أحدكم المسجد أن يبدأ باليمين. وهذا الخبر قد تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة وليس بالقوي كما قال ذلك البيهقي عليه رحمة الله تعالى في السنن، وهو خبر منكر لأن لا يحتمل منه التفرق. ولا أعلم في الدخول دخول المسجد باليمين عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر يثبت، وإنما الذي جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما ذكر البخاري معلقا في صحيحه ولم أره مسندا. وجمهور العلماء عليه رسول الله تعالى على استحباب دخول المسجد باليمين. ومن المواضع أيضا الخروج من الخلاء باليمين، والدخول بالشمال. حكى النووي عليه رحمه الله تعالى كما في المجموع اتفاق العلماء على هذا. ويقال ان قول عائشه رضي الله تعالى كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أن الأمور التي في العبادات مبناها على التوقيف فلا يشرع فيها التيمم إلا بدليل. أما فيما هو من خصيات العبد وفي شأنه من أخذ وعطاء وذهاب ومجيء ودخول وخروج وغير ذلك فإنه يشرع فيه التيمم، كدخول الرجلين المنزل وخروجهما منه، عند الدخول يبدأ بالأيمن وعند الخروج يكون الأيسر، كذلك الدخول المسجد والأخذ والعطاء ونحو ذلك. واستعمال اليمين والشمال لا أحوال، عند التكريم فتكون اليمين وعند الأذى فتكون الشمال. وإذا كان العمل ليس فيه دلالة لا على تكريم وأداء فالإنسان مخير والأصل اليمين. ولذلك قد روى الإمام أحمد عليه رحمه الله بن المسيب الرابع عن حفصة من حديث عاصم بن المسيب عن حفصة رضي الله تعالى أن قالت كانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام لطعامه وطهوره وشماله لما كان من أذى. وهذا الخبر في إسناد ضعف الحفصة عليه رضوان الله تعالى. فيقال الأولى استعمال اليمين فيما هو من شأن العبد. نعم.
وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم.
حديث قد رواه الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى، فقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع عن حميد عن باكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على مسح الناصية والأدلة فيه، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اكتفى بمسح الناصية فقط من غير مسح العمامة معه. واستدل الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى على مسح الإمامة بهذا الخبر وغير ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما عليه الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي الذين يرون عدم مسح الإمامة. وقد نص ابن القيم عليه رحمه الله تعالى على انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح ناصيته فحسب، وانما تكون مع الامامه او يكون الراس كاملا. وتقدم الكلام على مسح المراه اذا كان عليها خمار على راسها خمار، وكلام السلف عليه رحمه الله تعالى في هذه المساله. واشترط الحنابلة في المسح على الإمامة شروطا بعضها ليس عليها دليل وبعضها كان الحامل عليها هو القياس على الخفين، منها اللبس على طهارة قياسا على الخفين. الثاني أن يكون لابس عمامة ذكر وليس امرأة، فإن المرأة لا يجوز لها المسح، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم قالوا ذلك. الثالثة أن تكون ساترة لجميع الرأس. الرابع أن تكون محنكة وذات ذؤابة، وكل هذه الشروط لا دليل عليها. أن مسح العمامة يجوز مطلقا حتى وإن لبس على غير طهارة، حتى وإن كانت غير ساترة لجميع الرأس، حتى وإن كانت غير محنكة وليس لها ذؤابة. وإن لبست المرأة عمامة أن تكون مثلا لصداع بالرأس أو مثلا لوضع على جراحة ونحو ذلك، وإن كان بإمكانها إزالة ذلك فلا يلزمها ما دامت هيئته على هيئة العمامة ولا تكون كالخمار الشفاف، فإنه يجوز لها المسح. وهذا كما تقدم معنا مروي عن جماعة من السلف عليهم رحمة الله. نعم.
وعن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد، وقال هذا إسناد صحيح.
هذا الإسناد ظاهر الصحة كما قال البيهقي رحمة الله. صواب أن الهيثم قد خلف الثقات في هذا، وإن كان قد وافقه حرملة بن يحيى وعبد العزيز بن عمران الزوري عند الحاكم في مستدركه، إلا أن حرملة عليه رحمة الله وإن كان من أخص أصحاب عبد الله بن وهب، إلا أنه قد روي عنه ثبت عن وجه آخر عن عبد الله بن وهب عن عمرو الحبان عن أبيه، ولم يذكر هذا اللفظ أنه أخذ لأذنه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. وقد رواه الثقات عن عبد الله بن وهب ولم يذكر هذا اللفظ الذي تفرد بها الهيثم من خارجة، والهيثم من خارجة وإن كان من الثقات النص على توثيق الإمام أحمد أحياء بن معين والنسائي وغيرهم، إلا أنه قد خالفه الثقات من أصحاب عبد الله بن وهب كأبي الطاهر وكذلك سراج بن عمان وهارون المعروف وغيرهم، كلهم روى عن عبد الله بن وهب عن عبد الحارث عن حبان واسع عن أبيه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ رأسي ماء غير الماء الذي أخذه لأذنيه. قال هذا اللفظ الذي رواه البيهقي يعني رحمه الله تعالى وهم من الهيثم بن خارجة في رواية عن عبد الله بن وهب. ويقال أن ضعف هذه الرواية لا يعني أنه لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا، فإن أخذ لأذنيه ماء جديدا فحسن ولا يقال أنه سنة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. لذلك حكى ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى أن هذا هو قول الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وابن علية وغيرهم.
نعم. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيمتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
حديث روى الإمام مسلم رحمه الله في حديث شداد عن أبي أمامة عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استدل بهذا الخبر من قال أن الماء المستعمل لا يجزئ برفع الطهارة. استدلوا بأخذ الظاهر أنه أزال الخطايا فأصبح مستعملا، وهذا نظير كلام بعض الفقهاء ممن قال بأنه لا يستعمل الحصى الذي يرمى به الجمار، لأنه ثبت عن عبد الله بن عباس أن الحصى إذا رمي به فتقبله الله يرفع، وأن الماء الواحد الحصاة الواحدة لا يرمى ولا يستعمل إلا مرة واحدة. وهذا فيه نظر، فإن العبادات والأمر والنهي مبناه على التوقيف، ولا دليل على عدم استعمال الماء المستعمل، بل الدليل على خلافه. قد تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك من حديث عبد الله بن عباس في الجواز بالاغتسال بالماء المستعمل، وأن الاستدلال بهذا الخبر هو استدلال ظني، والظن لا يقوم به حكم شرعي حتى وإن كان أدنى الأحكام، والتشريع مبناه على التوقيف من الكتاب والسنة. وفي هذا دلالة أيضا على أن الوضوء يكفر الذنوب، والذي يظهر والله أعلم أنه يكفر الصغائر، وقد يشكل في هذا الخبر أن الله عز وجل قد أخبر أنه لا يغفر الذنوب التي يرتكبها الإنسان بسائر أنواع المكفرات وكانت متعلقة بحقوق الغير كاليد ونحو ذلك من بطش وضرب وتعد على الناس بأموالهم ونحو ذلك. فيقال أن هذا الخبر عام تخصصه بقية النصوص، وإن كان قد أخبر الله عز وجل أن الوضوء يكفر عن الإنسان واقترفته يمينه من خطايا، فيقال أن هذا الأمر عام تخصصه النصوص التي بيّنت أنه يخصص من المغفرة حقوق الآدميين التي عاد الإنسان عليها، في السرق والنهبة والخديعة والغش وأكل أموال الناس بالباطل، أو تعدي عليهم بأجسامهم بالضرب واللطم وسفك الدماء أو أعراضهم ونحو ذلك. فيقال أن هذا مستثنى، وهذا يدخل في باب العمل الصالح أن يكون باب المكفرات. قد جاءت نصوص في بيان أن العمل الصالح يكفر الذنوب، منها حديث الصلاة والجمعة في الجمعة ورمضان للرمضان والعمرة للعمرة والصلوات الخمس، وكذلك الوضوء وغير ذلك، فإن الله عز وجل يكفر الإنسان بها ما يقابلها من السيئات. كذلك فإن السيئات يكفر الله، يمحو الله عز وجل ما كان للإنسان من خير بقدرها، وهذا النوع على ضربين كما ذكر العلماء على رحمة الله تعالى، قد تقدم في غير هذا الكتاب الكلام على أمثال هذه المسألة. قد جعل العلماء عليه رحمة الله تعالى أن غفران وإبطال العمل وإبطال الأجر بالنسبة للسيئة فيما يقابل العمل الحسن على ضربين، باب المقابلة كما قال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومن باب غير المقابلة كما قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله عز وجل يحبط عمل الإنسان بما يعمله من سوء حتى وإن كان مؤمنا، يقال أنه ربما يحبط عمل الإنسان وإن كان مسلم، وإن كان الأصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن عمله لا يحبطه إلا الشرك، فإذا جاء إحباط العمل في الكتاب والسنة فالأصل فيه الشرك إلا لقرينة تصرفه عن ذلك. إما أن يفهم من السورة أخرى أو من سياق الدليل أن هذا الفعل لا يكون صاحبه. وقد جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى انصح وقد أعلم جماعة من علماء أن رحمة الله تعالى في قولها لأم زيد بن أرقم أخبريه أنه قد أحبط أو أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما تبايع بالعين. وقد أشار المقيم أنه رحمة الله تعالى على أمثال هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين. وفيه أيضا مشروعية صلاة الوضوء سنة الوضوء وأنها تشرع قيادة عقب الفعل عقب الوضوء سواء كان في وقت نهي أو غيره على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
وعن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو الصحيح.
حديث قد رواه النسائي في سننه من حديث إبراهيم البلخي عن حاتم إسماعيل عن جابر محمد عن أبي عن جابر عبد الله. وقد تفرد بهذه اللفظة إبراهيم في روايته عن حاتم عن جعفر محمد. وقد خالفه الثقات كمالك بن أنس وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وحاتم إسماعيل في روايتهم عن جعفر. وقد تفرد بهذه الرواية عن حاتم إبراهيم عن حاتم إسماعيل عن جعفر. والصواب أنها بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر. وقد صحها هذه اللفظة بلفظ الأمر النووي عليه رحمه الله وكذلك ابن القطان وغيرهما. الصواب أنها شاذة لأن ما أخرج الخبر واحد وجعل محمد عن أبي عن جده. ولا تعرف هذه اللفظة من غير طريق من وجه صحيح من غير طريق جعل محمد عن أبي عن جابر عبد الله عليه رضوان الله تعالى. يقال أن هذه اللفظة لفظة شاذة. وأراد المصنف عليه رحمة الله أن يستدل بهذا الخبر أو يبين استدلال بعض الفقهاء بهذه اللفظة على وجوب التركيب في الوضوء. فإن الله عز وجل قد ذكر آية الوضوء في كتابه العظيم على ترتيب معين فوجب البداءة بما بدأ الله عز وجل به لأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالصفا لأن الله عز وجل ذكر الصفا قبل المروة. وقال بعض العلماء عليه رحمة الله وقال الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أن الترتيب واجب. استدلوا منهم استدل بهذا الخبر في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يذكر عنه أنه خالف وتوضع منكسا ولا عن أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى. واستدلوا أيضا قالوا أن جواب الشرط يجب أن يكون متواليا مرتبا لأن الله عز وجل جعل هذه الأعضاء على الترتيب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجعلها مرتبة فالشرط إذا قمتم وجوابه والإتيان بالوضوء على هذه الصفة على هذا الترتيب فلا بد من التوالي. وهذا قال جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه لا يجب الترتيب مطلقا فمن توضأ منكسا صح وضوءه. ومما ينبغي فهم هنا أن أبا حنيفة عليه رحمة الله لا يرى الترتيب في سائر العبادات لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في القضاء في قضاء الصلوات ولا كذلك في الحج في ترتيب الأفعال مطلقا، بل أنه يرى وفرد به القول أنه يجوز الطواف، الطواف منكسا، أن تجعل الكعبة على يمينك تطوف عكس الطواف، هذا قول شاذ. نعم.
وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم.
حقيقة أخرج الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو داود من حديث حيوة عن بقية بهذا الخبر، وقد صح الإمام أحمد عليه رحمة الله. قد روي هذا الخبر من طرق، قد أخرج أيضا الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحسن الوضوء. وكذلك قد أخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط من حديث الوازع بن نافع عن سالم مولى عن سالم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع ويتم الوضوء. وفي هذا الخبر دلالة على وجوب الموالاة في الوضوء، وهو قال جمهور العلماء أن الموالاة واجبة، وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة غير واجبة، استدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فيما رواه الإمام مالك والبيهقي وابن المنذر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه توضأ بعد أن بال في السوق، فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي إلى جنازة فذهب ليصلي عليها فمسح على خفيه في المسجد. فذكر الشافعي رحمه الله تعالى قال والأعضاء تجف من السوق إلى المسجد في أقل من هذه المسافة، فدل على عدم وجوب الموالاة. وهذا هو صح ما جاء في هذا الباب عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقد أشار إليه معلقا البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه، وقد قال باب التفريق في الغسل والوضوء، التفريق بين الأعضاء في الغسل والوضوء. قال ويذكر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه فرق بين أعضائه. وقد أشار إليه بصيغة التمريض وهو صحيح بأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وهذا يدل أن البخاري قد يذكر بعض المعلقات بصيغة التمريض وهي صحيحة، بل هي بأصح الأسانيد لسبب إما أن يكون قد رواه بالمعنى وهو ظاهر أنه رواه بالمعنى أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرها الحافظ حجر عليه رحمة الله تعالى في هذه السارية ومقدمة أو في أثناء كلامه على الأحاديث فتح الباري. وقد ذهب الشافعي وقول سعيد المسيب وعطى إلى أنه يجوز الوضوء والتفريق بين الأعضاء وإن جفت. وذهب الإمام مالك وقال ربيعة وربيعة الرائي والليث بن سعد إلى أنه تجب الموالاة بين الأعضاء. والغريب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد روى أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ولم يقل به، وقد ذكر المقاسم عليه رحمه الله أن مالك بن أنس لم يعمل بما روي عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد تأول جماعة المالكية ما روي عن عبد الله بن عمر، منهم من قال أنه لعله نسي، منهم من قال أنه ربما جهل الحكم ونحو ذلك، قد ذهب بعض العلماء عليهم رحمه الله الى انه يجوز التفريق ما لم تجف الاعضاء، وهذا مروي عن الاوزاعي. ومنهم من اوجب الموالاه في الوضوء دون الغسل كما قال الحسن وابراهيم النخعي. قد ذهب الطحاوي عليه رحمه الله تعالى الى ان الجفاف لا عبره به، وهذا هو الصحيح، ان الجفاف جفاف الاعضاء لا عبره به، وان تحديد وقت معين لا يعرف. ففي بعض الاجواء تجف الاعضاء اكثر من بعض، وفي بعض الحالات تجف الاعضاء اكثر من بعض. فمن توضا بالدلك كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يدلك ذراعيه تجف اعضاءه قبل من توضا بالنضح، وان كان قد توضا في مكان واحد وذهب الى مكان واحد فهذا يجف وهذا لا يجف، اذن الحكم الشرعي لا يترتب على مثل الجفاف. كذلك يجف في الحر اسرع من البرد، يقال الجفاف لا عبره به. ولذلك قال الطحاوي عليه رحمه الله تعالى: والجفاف ليس بناقض بنفسه. ولو قلنا ان الجفاف يبطل ما سبق لقلنا انه ناقض بنفسه، ولا دليل على ان الجفاف ناقض. وهذا هو الصواب، انه يجوز للمتوضئ ان يفصل بين اعضائه وان جفت الاعضاء، شريطه ان يكون هذا الوقت ليس بالطويل، وهذا يعرف بالعرف. فإذا توضأ الإنسان في منزله ثم أكمل وضوءه في المسجد وكان مثلا انتهى عليه الماء نحو ذلك، أو أراد مثلا أن يتوضأ في المسجد لأي سبب آخر فلا حرج عليه، حتى وإن جفت أعضاءه. وذهب العلماء عن رسول الله تعالى مستدلين من الخبر أن الجاهل والناس إن ترك الوضوء أو ترك شيء من أعضائه أو صلى بلا طهارة أن فعله ذلك باطل، وإن كان جاهلا وإن كان ناسيا لا يعفى عن ذلك، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الفاعل، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. فمن صلى بلا طهارة ناسيا أو جاهلا، أو صلى وترك عضو من أعضائه ناسيا أو جاهلا، وجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى أبعد من أن يفعلوا هذه الأشياء عمدا، فإما أن يكون نسيانا أو جهلا، وما عذره النبي عليه الصلاة والسلام، والنسيان سنو الجهل، وكلاهما عدم حضور العلم. ومن ترك شيئا، من ترك بقعة على أعضائه لم يصبها الماء ثم رآها بعد ذلك، هل يغسل ذلك الموضع أم يتوضأ من جديد؟ يقال هذا لا يخلو، إن كان ذلك العضو هو آخر أعضائه كقدمه فإنه يغسل ذلك العضو، وإن كان في أثناء أعضائه كاليدين أو الوجه فإنه يبدأ به ثم يكمل أعضاءه، هذا على الأحوط من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. نعم.
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
هذا الحديث تقدم معناه حديث عبد الله بن زيد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بثلثي مد، فجعل عليه الصلاة والسلام يملك ذراعيه، وهذا من أقل المقادير التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ أو اغتسل فيها. فيتوضأ بالمد ويتوضأ بثلثي المد ويغتسل بالصاع. والمراد المصنف عليه مراد المصنف عليه رحمه الله تعالى من مراد هذا الخبر هو أن الأصل في الوضوء هو عدم الإسراف، وأن الإسراف منهي عنه، وأنه بإمكان الإنسان أن يسبغ الوضوء من غير إسراف. قد اعتاد كثير من الناس على الإسراف بالوضوء، فربما توضأ الإنسان بالصاع الذي يغتسل به، بل أن الإنسان بإمكانه أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد، لكن يقال أن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ينافي إتمام الطهارة في الأغلب، وإلا لو أراد لفعل، لكنه يقال أن أقل أحواله ثلثي المد لا يقل عن هذا، ولا يصل في الكثرة إلى السرف. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
هذا الخبر قد رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح، واشتهر عن زيد بن حباب يعني عن معاوية بن صالح عن ربيعة، رواه عن زيد ابن حباب جماعة من الرواة كأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وعباس الدوري وغيرهم، وكذلك رواه جعفر ابن محمد الثعلبي عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه زيادة شاذة لا يصح رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد تفرد فيها جعفر بن محمد في رواية عن زيد بن حباب، وقد رواه الثقات من أصحابه ولم يذكروها كأبي بكر بن شيبة وعثمان بن شيبة وعباس الدوري وغيرهم. وجعفر محمد إن كان ثقة من شيوخ الترمذي لأنه قد خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا، فلا يحتمل منه هذا. والتشهد في الوضوء يكون بعد إتمام الوضوء، وهل يكون معه الإشارة بالسبابة أم لا؟ إن أشار من غير اقتداء فلا بأس، وإلا اقتداء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
تقدم هذا الحديث من هذا الطريق من حديث سفيان به، تقدم أنه في الصحيح من غير لفظة نضح، ونضح في هذا الخبر زيادة شاذة، لذلك تنكبها البخاري ومسلم ولم يجدوها في الصحيحين. ومراد المصنف برد هذا الخبر الإشارة إلى أن وضوءه مرة لا يعني عدم الإسباغ، بل أنه أسبغ، أشار إليها بقوله نضح، أنه توضأ مرة مع ذلك كان وضوءه سابغا. قيل معناه أنه توضأ مرة وكان ذلك مع استنجائه بالماء. نعم.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي. فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، فيروى الحديث حسين واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وبلال عليهم رضوان الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد لهم بالجنة، وأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر العشرة المبشرين بالجنة لا يعني أنه لم يشهد على أكثر منهم، بل أنه شهد لغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفي هذا الخبر دليل على مشروعية صلاة ركعتين بين كل أذانين، بين الأذان والإقامة في كل صلاة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وأنه يستحب لمن دخل المسجد حتى وإن لم يكن للصلاة سنة قبلية أن يصلي بين الأذانين حتى وإن كان في ثلاث أو في غير مسجد في داره ونحو ذلك، أن يصلي ركعتين بين الأذانين، وهذه سنة عامة يغفل عنها بعض الناس. وفيه أيضا فضل الوضوء وما جعل الله عز وجل للمواظب عليه من الثواب الجزيل يوم القيامة. نعم.
باب المسح على الخفين.
كفاية الشيخ يرغب بعرض أربعة أسئلة ثم الإجابة عليها، وذكر أن ثمة جوائز عليها، وهي مجموع الفتاوى و مجموعة طالب العلم مع كتب أو غيرها، ورغب أن يكون السؤال في ما سبق ذكره.
أحسن الله إليكم، أليس تفرد الهيثم بالخارجة في الزيادة يكون من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة؟
زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق، لأنها تقبل بعض الأحيان وترد، وليس لها ضابط معين، ومن جعل لها ضابط معين فقد خالف مع الأئمة. فزيادة الثقة هي من المسائل التي ليس لها قاعدة مضطردة ولا أغلبية، بل أنه لابد من الاعتبار بالقرائن، وقرائن كثيرة، فقبول زيادة الثقة مطلقا ليس من منهج العلماء عليهم رحمة الله. ولا أعلم أحد من الحفاظ الأوائل المتقدمين من قبل زيادة الثقة مطلقا، وإن وجد بعض الألفاظ عنهم فهو مقيد بالسياق الذي أوردوه بحسب موطنه، لا يحمل على الإطلاق، لأنهم قد ضعفوا أنفسهم زيادة بعض الثقات، كما قد احتج بعض الأصوليين المتكلمين وغيرهم في كلام البخاري في بعض مواضع كلام الشافعي وكذلك البيهقي أنه صح زيادة الثقة بإطلاق، وهذا محل النظر. نعم.
ما حكم من يصلي الصلاة في وقتها ولكن في بيته، أي من دون الجماعة؟
الفعل محرم، صلاته صحيحة وفعله محرم، لأن صلاة الجماعة واجبة عند جماهير أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة. قد جاء في الصحيح حديث أبي هريرة عن رضي الله تعالى في قصة تحريق البيوت من لا يشهد الصلاة في جماعة، كذلك جاء عبد الله بن عباس في إسناد الترمذي بإسناد فيه ضعف، حديث عن مجاهد عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار، وإن كان في إسناد الضعف المتن نكارة. يقال أن هذا الفعل محرم إن كانت صلاته صحيحة، لأنه أجره ناقص إضافة للإثم الذي يلحقه بمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
ما حكم الدم الذي يخرج من الذبيحة وحصر الإنسان؟ وهل يوجد دم إذا لامس الإنسان يبطل وضوءه؟
لا يوجد دم إذا لامس الإنسان بطل وضوءه، لكن الدم إذا كان مسفوحا وهو الذي أول ما يخرج عند نحر الإبل أو ذبح الشاة فيقال أن هذا دم مسفوح نجس، الدم المسفوح نجس عند عامة العلماء عليهم رحمة الله. أما دم العروق من الشاة عند سلخها أو من غير الذي يخرج من نحرها فيقال أنه طاهر لا حرج فيه، ولا أدلة في هذا أكثر من أن تذكر.
أحسن الله إليكم. أنا ألبس الساعة باليد اليمنى، فقال لي بعض الناس أنك خرجت عن عرف الناس، فقلت أنا أستعمل الساعة للأشياء الحسنة واليد اليسرى تستخدم للأشياء الغير مستحسنة، فما قولكم في هذا الأمر؟
لبس الساعة في اليد اليمنى واليد اليسرى لا يخلو إما أن يكون تكريما، هل هو للتكريم؟ فيقال إذا كان هذا يتضمن تكريما في عرف الناس فإنها تلبس باليمين، إذا كان لا يتضمن لا تكريم ولا غيره فالأولى باليمين، فالأول سنة والثاني يقال أنه الأفضل، لأن الشمال لا تكون إلا للأذى كما جاء في حديث حفصة عليها رضوان الله تعالى في المسند وإن كان في إسناده ضعف. في مثل هذه الحالة يرجى لعرف الناس، إذا كان وضع الساعة في اليد تكريم ونحو ذلك، وإذا كانت ليست التكريم فالإنسان مخير وضعها في اليمنى فهو الأولى، لكن لا يقال أن هذا هو السنة.
ذكرت أنه من شروط المسح على العمامة التي لم تثبت أن تكون محنكة، فما معنى محنكة؟
معنى محنكة يعني يكون لها طرف يأتي تحت الحنك، يكون طرف جهتها اليمنى إلى جهتها الأسرى مستديرا يمر من الجانبين إلى الحنك.
رجل فاتته الصلاة فذهب فتوضأ ثم أراد أن يصلي، هل يصلي ركعتي الوضوء أم يقضي الصلاة الفائتة؟
إذا كان الوضوء لصلاة فريضة فإنه يصلي صلاة فريضة قبل سنة الوضوء، أما إذا كان يتوضأ مطلق وضوء مطلق فإنه يصلي صلاة الوضوء. وإذا كانت لم تحضر صلاة الجماعة فإنه يصلي سنة الوضوء، أما إن فاتته الصلاة فإنه ينبغي أن يبادر بأداء هذه الصلاة لأن أداء الفريضة آكد، أما إذا كان مقيد بجماعة فإنه يأتي بالفريضة، أو كان غير وقت الصلاة فإنه يصلي السنة.
هل الركعتين عند دخول المسجد هل يدخل في ذلك المصلى؟
لا يدخل في هذا المصلى، المصليات التي توضع في بعض الأماكن العامة المرافق العامة التي تفرش البسط وتطوى ثم يكون هذا المكان مكان للمارة ومكان للجلوس ومكان للهو ونحو ذلك، أي أنه لا يعرف أنه مسجد، فتوضع البسط والسجاجيد للصلاة عليها ثم تزال، هذا ليس مسجد فلا تشرع فيه تحية المسجد. المسجد هو الذي أقيم بناؤه على أن يكون موضعا للصلاة، بعد ذلك لا يسمى مسجدا. ذكرنا في درس سابق من ثبت عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلل لحيته، ذكرنا أنه لم يثبت إلا عن واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وروي عن غيره إلا أنه لا يصح. فمن الذين روي عنهم التخليل، ومن هو الذي صح عنه؟ السؤال ذو أطراف طرفين، من الذي روي عنه ولم يصح، ومن الذي صح عنه؟ روي عن أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وحذيفة، وصح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى حديث نافع عن عبد الله بن عمر يروي عنه يحيى بن سعيد كما عند أبي شيبة، وقال فيه الإمام أحمد أصح شيء جاء في هذا الباب. حديث عثمان في تخليل اللحية، قال جماعة من العلماء أنه أصح شيء في الباب، وذكرنا عن أربعة من العلماء أنهم قالوا أنه أصح شيء في الباب، وإن كان قد قال هذه العبارة أكثر منهم، فنريد ثلاثة من قالوا أن هذا الخبر وأصح شيء في الباب: البخاري وأحمد المنذري وابن المنذر والعقيلي، كذلك قال السخاوي وغيرهم. ما علة حديث عثمان بن عفان في التخليل، تخليل اللحية؟ علته عامر بن شقيق الضعاف ويحيى بن معين وغيره. ذكرنا حديث أبي أمامة الباهلي إن هذا يعني ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجس شيء، ذكرنا جماعة من الأئمة من صححه، فنريد إمامين من صححه من الأئمة المتقدمين.
نعم، الترمذي و
ابن خزيمة. كلام صحيح الترمذي، وإن كان كلامه يحتمل لكن كلام صحيح. هذا واحد انتهينا منه، جائزة. السؤال الثاني، في حديث الهرة حديث كبشة ذكرنا أن حميدة بنت عبيد بن رفاعة أن فيها جهالة، فمن الذي يروي عن حميدة من الرواة؟ يروي، ذكرنا أنه يروي عنها راويا، من هو؟ نعم نعم، زوجها من؟ الآخر؟ نريد الأسماء. يروي عنها إسحاق بن عبد الله وابنها يحيى، يحيى بن إسحاق. ذكرنا كذلك أن حميدة بالضم، كذا روى هذا الخبر عن مالك سائر أصحابي عن إسحاق عن حميدة، إلا أحد أصحاب الإمام مالك فرواه عن مالك عن إسحاق فقال حميدة. من الذي رواه عن مالك بالفتح حميدة؟ يحيى بن يحيى هو الذي رواه عن مالك عن إسحاق عن حميدة وخالف فيه الجماهير. نعم، في درس اليوم. طيب من الذين قالوا، نريد أربعة من قال بأن من استطاع منكم أن يطلق غرته فليفعل، أنها من قول أبي هريرة لا يصح رفعها. أربعة ذكرنا أكثر من ذلك، نريد أربعة. ذكرنا المنذري والشيخ سالم تيمية وابن القيم والعيني وابن حجر وغيره. نعم، طيب البخاري عليه رحمة الله يذكر في بعض الأحيان الحديث الصحيحة بالتعليق بصيغة التمريض، وذكرنا مثال على هذا. ما هو المثال؟ نعم، في ماذا؟ اي نعم، قال ويذكر عن عبد الله بن عمر. احسنت، الثاني بقي الثالث. ذكرنا الاحوال التي يستحب فيها التيامن فثبت فيها الدليل بالنص، وان كان التيامن مستحب في سائر الاعمال الا ان الدليل جاء في اعمال في احوال معينه. نريد أربعة منها مع دليلها.